الأبرار كتاب الله رائدهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة من اللقاء السابق نجيب عنها بمشيئة الله سبحانه، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال الأخ الكريم الذي سأل عن حكم الحقن في نهار رمضان، وأفاد أنه مرض وارتفعت درجة حرارته حتى ربما تجاوزت 40، وذهب إلى المستشفى وأعطوه حقنا، وهو يسأل عن حكم الحقن وهل تؤدي إلى الفطر أم لا. وأود أن أنبه إلى أمر شديد الأهمية، أن من يقرأ في كتب الفقهاء الأقدمين يجد أن الحقن مفطرة، ولكن نتساءل، وهل عرف فقهاؤنا هذه الحقن التي ظهرت في العصر الحديث؟ هذه الحقن التي تعطى سواء في العضل أو في الوريد لم تكن معروفة في زمن فقهائنا، وإنما قصد فقهاؤنا عليهم رحمة الله بالحقن الحقن الشرجية، الحقن التي تعطى في الشرج، فهذه الحقن التي كانت معروفة عندهم. فأرجو أن ننتبه إلى هذه المسألة. ومسألة الحقن التي تؤخذ في هذه الأيام أعد فيها الشيخ محمد بخيت المطيعي عليه رحمة الله بحثا ماتعا. والشيخ محمد بخيت المطيعي كان مفتي جمهورية مصر العربية إبان أن كانت سلطنة، كان مفتيا في سلطنة مصر، ووضع رسالة في السكرتاه أو التأمين التجاري سنة 1906، ولما ولي الإفتاء في مصر أعد بحثا ماتعا نافعا بالنسبة لمسألة الحقن، وانتهى فيه إلى أن الحقن لا تؤدي إلى الفطر، سواء أكانت في الجلد أم في العضل أم كانت في الوريد. واستثنى من ذلك الحقن المغذية، وهي حقن الجلوكوز. وهذا البحث ربما يعد المرجع للأبحاث التي جاءت من بعده. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الحبيب، تفضل.
ما حكم التأمين على الشركات، مع العلم أن الدولة أمريكا يستلزم فيها أن تحصل على التأمين قبل أن تحصل على ترخيص للشركة؟
التأمين حضرتك
للسيارات، نريد أن نبيع سيارات، فالحكومة تتطلب من المتقدم للترخيص لبيع السيارات أن يحصل على تأمين للشركة وتأمين للسيارات.
حضرتك التأمين ضد الحريق والسرقة وما شابه ذلك؟
تأمين ضد الحريق والسرقة والحوادث للسيارات التي سوف تبيع أو ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سليمان.
يا أهلا وسهلا.
أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الله لزعتنا فيه، ربنا يرفع قدرك.
بس عندي سؤال، هل يجوز جمع النية في صلاة التراويح مثلا بنية الاستخارة وأنا وراء الإمام، ولا شرط أن أكون منفردا؟ وأسألك الدعاء أن يرزقنا الله بالزوجة الصالحة.
اللهم آمين يا رب.
جزاكم الله خير.
جزاكم مثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أيمن، بعد إذنك، هو أنا أول فجر أول امبارح وأنا داخلة أتوضأ، فلقيت عندي يعني نقطة دم، فهي دي ميعاد ال
نعم
الميعاد بتاعها. ففضلت طول النهار، طبعا فطرت في اليوم ده طول النهار ما نزلتش حاجة. تاني يوم ما فيش أي حاجة، بس كنت ناوية بقى الصيام. فاغتسلت وصليت امبارح وصليت وجيت امبارح برضه في الفجر لقيت نفس الحكايه. فانا مش عارفه الحكم فيها ايه وهل اعيد اليوم ده تاني او كده. فهي اول مره تعمل معايا كده.
حاضر
شكرا.
فبالنسبة للشيخ محمد بخيت المطيع عليه رحمة الله مفتي السلطنة المصرية، وهو بهذه المناسبة غير الشيخ محمد نجيب المطيع. الشيخ محمد نجيب المطيع الذي أتم كتاب المجموع اللي هو المجموع شرح المهذب للشيرازي. عفوا اتصال ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الكتاب المجموع للنووي الذي شرح به المهذب للإمام الشيرازي في فقه الشافعية، ابتدأه الإمام النووي ثم مات ولم يتم هذا الكتاب، فجاء من بعده السبكي الشافعي وأكمل هذا الكتاب حتى البيوع، ثم جاء من بعدهما الشيخ محمد نجيب المطيع على علمائنا جميعا رحمة الله، وأتم كتاب المجموع الذي ابتدأه النووي وأكمله السبكي ثم أتمه الشيخ محمد نجيب المطيعي. الشيخ محمد نجيب المطيعي كان شافعي المذهب بخلاف الشيخ محمد بخيت المطيعي اللي هو مفتي مصر، ولابد أن يكون المفتي في مصر حنفي المذهب كما هو معلوم، لابد يكون مذهبه حنفي لأن الفتية بتكون على المذهب الحنفي. فالشيخ محمد بخيت المطيعي برسالته القيمة في الحقن انتهى إلى أن الحقن لا تؤدي إلى الفطر، سواء كانت حقن الأنسولين التي تعطى تحت الجلد أو حقن اللي بتأخذ في العضل، سواء كانت للتداوي أو مسكنات أو مقويات، وسواء كانت الحقن التي تؤخذ في الوريد، واستثنى من ذلك نوعا واحدا نعرض له بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الشيخ
وطي التلفزيون شوية عشان حاجة تعرف تسمعني، تفضل.
ماشي. لو سمحت لو واحد فطر يوم بعذر وعايز يدفع يطعم مسكين، يعني مقدار الطعام للمسكين قد ايه يعني؟
طب هو حضرتك اللي افطر بعذر يقضي مش يطعم؟ يقضي.
ما هو مريض ومش هيكفي.
طيب حاضر.
يعني مش هيكفي هو.
حاضر.
ماشي.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خلاص الشيخ من فضلك، أخي اليوم استقاء بس مش مزاج يعني، طرق غصب عنه. وفطر وما يعرفش الحكم.
طب ايه اللي خلاه فطر؟
او عشان كانت معدته تعبانه ولما استخلصها افتكر نفسه ان هو كده خلاص فطر. وعايز اعرف من فضلك حكم النفساء، هل تقرا القران ولا ما تقراش؟
طيب حضرتك بالنسبه لاخو حضرتك، طبعا هو غلط في اللي عمله.
طب المفروض يعمل ايه حضرتك؟
ما هو خلاص هيقضي اليوم، بس هو المفروض ان هو طالما استقاء رغما عنه يظل صائما ما افطرش. اللي بيفطر اللي بيتقيأ بإرادته، يضع إصبعه في فمه يوم يتقيأ، إنما اللي بيستقيأ رغما عنه ده صيامه صحيح.
أنا قلت له والله الكلام ده بس حبيت أتأكد وأشوف المفروض يعمل إيه.
فهو كده لابد إن هو يقضي يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب. في
الله يحفظك. الله يحفظك.
لو تكرمت لي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للأذان الفجر لما يقيم إن شاء الله تعالى وبنشرب، هل الصيام جائز؟ ده سؤال.
حضرتك معلش، حضرتك بيؤذن ولا بيقيم للصلاة؟
لا، الأذان نفسه.
الأذان نفسه.
هل ونشربنا والأذان بيأذن يبطل الصيام؟
حضرتك كنت بتشربي ولا شربتي؟ كنت بتشربي ودا عليك. طيب حاضر حاضر.
والسؤال الثاني حضرتك هل الوصية واجبة على كل مسلم وما هي شروطها؟ وجزاكم الله كل خير.
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز حضرتك تقول لي ايه الفرق بين الابتلاء والغضب من الله، ونعمل ايه عشان نفهم مثلا لو هو فعلا غضب من ربنا، لو في حاجات كتير مثلا بتحصل مش عارفين هي بتحصل ليه، يعني مرض وسرقة نقود وحاجات من كده كل ده ورا بعضيه، فمش عارفين ده ابتلاء ولا غضب من الله. ولو مثلا هو غضب من ربنا ازاي نوصل مثلا ان ربنا يغفر لنا مثلا هذا العمل. السؤال الثاني كيف نتدبر القرآن ونحن ليس بدارسين له، وازاي يعني نوصل ان احنا مثلا لو احنا مثلا ربات بيوت وعايزين نتدبر في القرآن، فحضرتك تنصحنا بايه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة يا شيخ في سؤالين عندي.
تفضل.
هو بالنسبة من الفجر لما أذن الفجر يأذن طبعا ويكون في إيد واحد إزازة مية، هل يجوز إن هو يشرب ويكمل شربه عادي؟
حاضر حاضر.
وفي هو نفس السؤال اللي قبل كده. اللحية.
نعم.
وبالنسبة أنا شايف إن هي عضغينة جامد يعني.
بالنسبة لإيه؟
بالنسبة اللي هي حركة اللحية، فأنا شايف إن هي عضغينة جامد، فإيه الحل اللي أنا أعمله؟
شايف إن هي إيه؟
عضغينة جامد يعني.
حاضر، هتضر جامد. حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة للبلغم لو بلعته أبقى فطر؟
حاضر.
مع العلم إن أنا عندي حساسية أنا على صدري وكده.
وإن شاء الله ما يفطرش بأمر الله، بس هنقول حاضر.
طيب حاضر ما شاء الله.
شكرا لله. الشيخ محمد بخيت المطيع في بحث الحقن، هذا البحث صار عليه من جاء بعده والمجامع الفقهية بعد ذلك، سواء مجمع الفقه الإسلامي في جدة أو بعض المجامع الفقهية اللي انعقدت من بعض الأطباء كندوات أو المجمع الفقهي في الهند إلى غير ذلك. بالنسبة للمفطرات المعاصرة ذهبوا إلى أن هذه الحقن لا تؤدي إلى الفطر، واستثنوا من ذلك الحقن المغذية محاليل الجلوكوز وما شابه ذلك. ومن ثم فإن الحقن التي تعطى في نهار رمضان لا تؤدي إلى الفطر، والله سبحانه أعلى وأعلم. فالأخ الكريم اللي كانت الحرارة وصلت 40 درجة ورافض أن يعني يأخذ الحقن، وجزاه الله خيرا على حرصه، لكن نقول إن شاء الله أنها لا تؤدي إلى الفطر، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه، وأن يعفو عنا وعنه، وأن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين. بالنسبة للسؤال التالي، كان السؤال بيسأل عن حكم البخاخة في نهار رمضان. البخاخة اللي بتؤخذ إما أن تؤخذ بالأنف زي الإنسان اللي عنده جيوب أنفية أو ما شابه ذلك، أو تؤخذ بطريق الفم، بتؤخذ بطريق الاستنشاق بالفم. فالفتاوى في هذه المسألة من المعاصرين اضطربت، طارة تجد أن يقول لك أنها تؤدي إلى الفطر لأنها تلج إلى الجوف، وطارة يقول لا ده لتؤدي إلى الفطر. والحقيقة أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في تحديد معنى الجوف بالنسبة للإنسان. نتم إن شاء الله بعد هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك فضلك الشيخ.
تفضلي حضرتك تفضلي.
أنا من قبل أذان العصر أنا حاسة أن الدورة ابتدت تنزل علي، يعني في علامة بسيطة منها، بس هي لسه ما نزلتش يعني خالص، لسه ما نزلتش يعني بالمرة. يعني ممكن تم الصيام ولا؟
حضرتك
ولا نفر عادي.
أي امرأة، أي امرأة تشعر بمقدمات الدورة من نغص أو تؤل أو ما شابه ذلك لا تفطر أبدا. تفطر إمتى؟ لما ترى الدم، ساعة ما ترى الدم يخرج من الرحم ده الوقت اللي هي تفطر فيه.
طيب يا فضيلة الشيخ، هو في نقطة بسيطة بس نزلت
خلاص، ما النقطة دي من دم الحيض؟
أيوة هي ما مجينيش من فترة، يعني في اليوم ده أنا حاسة أنها هي نقطة دم بس سودة شوية.
خلاص ما احنا بنقول ما هو دم الحيض ويكون أسود. إذا ده دم الحيض اللي معروف بالرائحة ومعروف باللون يبقى المرأة تفطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. ألو.
تفضلي حضرتك. ألو. سامع حضرتك، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم يا جميلة الفلسان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسرع أنا خلي، أنا عندي سؤال حول النقاب. أنا كنت مترقبة بعد وضعهم لسان امرأة زور عمل ما تشتغل وطلقت وعندي 4 أولاد. من طرفين نقدر نقلع عن النقاب نخلي لا وجه وشكفين. عندي سؤال آخر حول العدة، أنا في العدة لكن مرضعة. طلقت ابني عنده 3 أشهر. ما كيف تكون عدتي؟ دائما نجبر دم لكن لا ما نقطع أو مسحة.
حضرتك
لكن مسحة.
اتطلقتي وانت حامل ولا انت كنت وضعتي؟ اتطلقتي وابنك عنده 3 شهور؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ هيمن؟
الله يكرمك.
لو سمحت فضيلة الشيخ، انا معايا عدة اسئلة معلش بس ان انا اسألهم لك.
اتفضل.
اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعلم ان القنوت يكون في الوتر. بس حضرتك عندنا في البلدة بنصليه في او بنقوله في الفجر، صوت الفجر. فايه الدليل حضرتك على ان هو في الوتر؟
حضرتك بالنسبة للقنوت ده مختلف بين أهل العلم، يعني مذهب المالكية عندهم القنوت في الوتر بدعة. معايا حضرتك؟ والقنوت بيكون عندهم في النازلة، قنوت النازلة عفوا اتنسخ هو وقنوت الوتر، ويكون القنوت عندهم كالشافعية في الفجر فقط. واخد بال حضرتك؟
تمام.
إنما طبعا الأدلة الصحيحة إن شاء الله إن ما فيش قنوت في الفجر، وإن القنوت إما أن يكون قنوت نازلة أو إن ممكن تقنط في الوتر، وممكن تقنط وممكن تدع، يعني ممكن تقنط في الوتر وممكن تدع القنوط في الوتر، لكن شرطة إنك تلتزم الدعاء المأثور اللي ورد عن الحسن بن علي في سنن الترمذي أو ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. معايا حضرتك؟ إنما اللي بيحدث في الصورة اللي إحنا فيها دي لا يوافق السنة، إنك تقعد تدعي نص ساعة وساعة إلا تلت وساعة إلا ربع، ومرة تسمي دعاء ختم القرآن، ومرة دعاء ليلة القدر، كلام ده كله لا يمت إلى السنة بصلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلي اللي جنبك يطول باله عليك شوية يا عم الحاج، قول له طول بالك شوية. اتفضل مع حضرتك. سامعك
الصوت؟ انا مش سامع يا عم الشيخ صوتك خالص.
وطي التلفزيون شوية وانت تسمع يا عم الحاج.
طب يا عم الشيخ اسألك سؤالين لو سمحت.
اتفضل.
اول سؤال لي، انا بسوي فطور وبدوق كده الاكل، بدوق بعد كده مضمض حنكي بالميه بس بحس بعد كده ببلع فيها. انا يجوز انا ادوق الطبيخ وانا صايم؟ هذا اول سؤال. ثاني سؤال،
يجوز ان شاء الله. حاضر.
تاني سؤال، انا كنت جايين من الشغل متاخرين والفجر عندنا هنا بيبدا من 4 و10. طبعا في وانا بشرب في الشاي يبدا 4 و6 دقايق، لسه في 4 5 دقايق. بعد كده الجماعه معايا قالوا بطل، قلت لهم انت لسه في 5 دقايق، قالوا الاذان بيبدا. وبعد ما شربت انا الشاي كله، ميه الجامع اللي احنا بنصلي فيه القريب هو ادانا 4 و10 مظبوط. طبعا مش عارف عليا يوم ولا يجوز اليوم كده، واستفاد منك ان شاء الله يا شيخ.
حاضر حاضر
ماشي، السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسال الله ان يتقبل منا ومنك يا دكتور ايمن.
اللهم امين يا رب.
لو سمحت لي 3 اسئله.
هتسأل عن السبق برضه في الإسلام؟
كمني سألتك والوالد وزعلان ويقول، وسألت الدكتور إيمن ولم يجيبك وهو زعلان.
لا مش هو برضه اللي بيمسح رقبته في الوضوء؟
نعم، أنا كنت هسألك نفس السؤال وما بزيادة سؤالين جدد.
طب هو بيسمعش كلامنا بيزعل ليه بقى؟
ما هو عمال كل ما يغسل رجليه يقول لك ثبت قدم، يغسل وشه يقول لك بيض وجه وهكذا. المهم السؤالين الجدد، كنا نسمع محاضرة من شيخنا امبارح في المسجد يقول التسبيح بعد الصلاة بصورة مستمرة ليس هذا من السنة، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح بعد كل دبر صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 وأتمام هذه 100 وغفر الذنوب إن كانت مثل زبد البحر. السؤال الثاني، أخم كان لي إسر بطيما يقول له نحن نتوسم في وجهكم الصلاح، ويقولون أنتم تقولون الحق وأنتم تطلبون بالحق وهكذا، فلما لم تقدموا في الانتخابات؟ والسؤال الثالث، أخت عندها الضغط وقالت لها الدكتورة لا تصوم وهي تريد أن تصوم بس، فما الكفارة؟ تسمع كلام الدكتورة ولا تصوم؟ هل وترد احتفظ هذا
والله عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أيوة السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ لو صح؟
مع حضرتك اتفضل.
أيوة شيخ بعد إذن حضرتك. ليه سؤال بعد إذنك؟
اتفضل.
عندي حالة صوت. مع حضرتك؟ فبدأت الأول بنقط بني عبارة عن إفرازات بني ونقط بسيطة من الدم. وبعدين دلوقتي ابتدى ينزل الدم بصورة تشبه الدورة. بس لسه الصوت ما نزلش. فهل دلوقتي بالنسبة لطهارة المرأة وصلاتها وصيامها، الأول في خلال الأيام اللي هي فيها الإفرازات وحاليا في وضع الدم ده،
حضرتك راحت لطبيبة ولا لا؟
نعم
راحت لطبيبة؟
راحت لطبيبة وقالت لها خلاص ان الصوت ده في طريق النزول في خلال 5 أو 6 أيام.
يعني قالت ان الجنين مات يعني؟
قالت ان الجنين مات عند سن حوالي حاجة 40 يوم، 42 43 يوم.
ربنا يخلفكم خير يا رب.
اللهم امين. وهل برضو معلش جزء ثاني، هل الصوت ده يدفن ولا لا؟ يعني احنا بنسأل طهارتها في ايام الافرازات وفي ايام الدم الحالي قبل السقط وفي ايام الدم بعد السقط، وهل يدفن ولا لا؟
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه لو سمحت يا شيخ، كنت عايز بس على سؤالين. في كان الدم الحيض كان ما فيش انقطع بس ما نزلش علامة، وانا ان شاء الله صايمه النهاردة فعادي يجوز؟
يعني حضرتك ما شفتيش امارات الطهر؟
نعم.
ما شفتيش امارات الطهر لسه؟
الو.
امارات الطهر حضرتك شفتيها ولا لسه؟
لا ما شفتهاش، بس ما فيش دم لمدة يوم او يوم ونص.
ما انقطاع الدم وحده لا يكفي، انقطاع الدم لا يكفي، لأنه ممكن مش لازم الدم ينزل كل يوم على المرأة، ممكن هينقطع ويرجع تاني. فانت حضرتك عندك الأمرتين، الجفوف أو القصة البيضاء.
طب أنا امبارح ما كانش فيه دم وكنت صايمة لحد العصر وفي نزل دم، وبعدين كنت مصلية الظهر،
ما ده اللي بقوله ولا إيه يعني؟ مش أم المؤمنين عائشة بتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء؟ فحضرتك النهاردة ده اللي أنت صمتيه ما ينفعش صيام، والصلاة دي ما تنفعش. لازم تنتظري لحد الدورة ما تنقطع وتشوف الأمارات بتاعت الطهر.
يعني أكمل اليوم النهاردة الصيام ولا إيه؟
لا إزاي حضرتك تصوم إزاي؟ أنت مش امبارح نزل عليك الدم العصر؟
لا ما هو مفيش لحد الوقت خالص بقى.
ما هو مش لازم ينزل مستمر، هو الحيض بينزل للمرأة 24 ساعة ما ينقطعش. ده كانت المرأة ما كانتش واحدة استحملت الكلام ده.
طب عندي سؤال تاني لو سمحت. انا كنت فطرت كذا يوم في رمضان اللي فات ولا قبليه ومش عارف ايه، بس مش عارفه الايام كام.
ما خدتيش لسه لحد دلوقتي؟
لا مش عارفه ايامهم كام اللي انا فطرتهم.
يبقى حضرتك تحسبي المده اللي بتجيلك العذر الشهري قد ايه واخده بال حضرتك.
هو ما كانش عذر شهري، انا كنت حامل.
والله اقضي لحد ما يغلب على ظنك ان انت قضيت اللي عليك.
طب مش
يعني 20 يوم ولا 15 يبقوا 20، والقضاء يكون في ايام الشتاء يبقى يسير ان شاء الله. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله. ايوه فضيله الشيخ، حضرتك اثرت نقطه دلوقتي في بالنسبه لسؤال ختم القران الكريم الدعاء.
نعم.
دلوقتي في بعض المصاحف في دعاء ختم القران، ودي اقوال بايدي دعاء ماثور، فهل يجب
ده جه حضرتك الدعاء ده جه عن مين؟ دعاء ختم القران
هي موجوده في المصاحف.
معلش حضرتك، اي انسان فعله مش حجة على الشرع، الشرع هو اللي حجة على الناس.
طيب يعني احنا ما ندعوش بيه؟
يعني بقول لحضرتك ورد عن مين؟
مش عارف انا مش
ما حضرتك يعني انا النهاردة صاحب مطبعة.
ايوه.
وبطبع المصحف بتصريح من الازهر مش كده؟
ايوه.
التصريح بتاعي من اول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتحة لحد سورة الناس، ده التصريح بتاعي.
أيوه.
مش كده؟ انا اضفت دعاء ختم القرآن بعد منه من عند انا كصاحب مطبعة، جبته منين؟ ده مش حجة على الناس.
طب دي مسؤولية مين ده فضلت الشيخ؟
ما هي دي حضرتك مسؤولية ان احنا المفروض نتعبد ربنا زي ما ربنا اراد، مش زي ما احنا عايزين. احنا
طب احنا واجبنا في المصحف، يعني احنا ماشيين زي المصحف.
حضرتك من المصحف جزء من المصحف ولا بره صور
القرآن؟ لا هو بره.
ملوش حجية.
ايوه
مش كده؟
طبعا
الكلام ده لو في المصحف نفسه ليه حجية، لو في السنة ليه حجية.
طب النصيحة دلوقتي،
النصيحة والله ان احنا ما نبتدعش في دين الله. اتبع ربنا سبحانه وتعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. فالانسان اللي يبتدع في دين الله ما ليس منه مكذب لله عز وجل في انه اكمل الدين، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ. يبقى النبي عليه السلام ما اداش الرسالة وما بلغش وما بينش للناس، ويرى نقصا في الدين يتمه هو. يعني أنا شايف خلل في الدين بكمله والعياذ بالله. والورد على ابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول سلفنا عليهم رحمة الله ورضوانه إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني لو إنسان يريد أن يحك رأسه يهرش عنده سنة يتبعها في هذا الأمر، وده اللي حك الرأس من أمور العادات مش عبادة، لكن نصل نتمسك بالسنة لأقصى مدى نستطيع. يبقى إذن المفروض أن احنا نتبع ولا نبتدع. عندنا القرآن عندنا السنة يكفيان، مش محتاجين حاجة تانية. لا ختم القرآن لا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد عن مين؟ فلذلك يعني أرجو أن احنا ما نجيش في ليلة 27 دعاء ليلة القدر. جيب مني الكلام ده، ومن قال انها ليله 27 اصلا؟ وده موضوع نتحدث فيه لاحقا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. نشهد ان انا ونصركم في الله.
لا حبك الله زحتنا فيه، ربنا يرفع قدرك.
الله يزيك. عندي مبلغ من المال بلغ النصاب، ولكن قبل ان يحول عليه الحول قمت باخراج جزء منه لشراء قطعه ارض. فكيف يكون الاخراج الزكاه الان يعني؟ وهذا المبلغ بعد ما قمت بشراء قطعه الارض يبلغ
نصابه
ايضا يعني.
حضرتك بالنسبه لقطعه الارض شاريها تبنيها ولا استثمار؟
استثمار.
استثمار. يبقى حضرتك قطعه الارض ديت هيدخل فيها زكاه عروض التجاره. واخد بال حضرتك؟
نعم.
وديت ليها نصاب لوحدها من تاريخ شرائها، تبتدي تحسب السنه الهجريه وتطلع الزكاه بتاعتها على راس كل حول هجري. بالنسبه للمبلغ النقد اللي موجود عندك اللي بالغ النصاب بتزكيه 2.5% وقت أن يحول الحول عليه. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك عم الشيخ لو سمحت، عند المجال أنا عملت عملية جهاض من يوم في رمضان وعليه دم ممكن تصوم؟
حاضر. بالنسبة لي مريض السكر يقول أنه لا يصوم وهو فقير لا يستطيع الإطعام. كانت ابنته بتسأل هذا السؤال، وجانا برضه أسئلة مشابهة لهذا السؤال. الإنسان الأخ الكريم اللي بيسأل، الإنسان اللي هو أفطر يطعم قد إيه؟ ما يقدرش إن هو يصوم بعد ذلك، يطعم قد إيه؟ بالنسبة عندنا للمريض، إما أن يكون مرضه مرض عارض، يعني بيمرض ويزول، زي اللي بيجيله ارتفاع في درجة الحرارة، اللي بيجيله مغص إلى آخره، اللي بيصب الحمى، عارض ويزول بفضل الله عز وجل. وهناك مريض يسمى بالمريض الزمن، اللي هو لا يرجى برؤه ولا يرجى له شفاء بحسب العادة وقول الأطباء. فبالنسبة للمريض اللي هو المريض بالمرض العارض، فهذا يقول المولى سبحانه عنه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا ما يجب عليه هو القضاء، يقضي الأيام التي أفطر فيه. أما بالنسبة للمريض الزمن اللي هو المريض الذي لا يرجى شفاؤه، أو أخبر الأطباء الثقات بأنه لا أمل من شفائه، ككثير من الأمراض المنتشرة، نسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، وأن يعافي كل مبتلى، اللهم أمين. فهذا الرجل ذهب الفقهاء بشأنه إلى رأيين. الرأي الأول لجماهير الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة، قالوا بأنه يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم، واستدلوا بما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا أن الآية منسوخة، كما في حديث سلمة ابن الأكوع في صحيح مسلم وغيره، ولكنها بقيت في حق الشيخ الهرم والمريض الزمن، الشيخ الكبير الفاني والمريض الذي لا يقوى على الصوم، بقيت الآية في حقهما، أي أنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. يبقى هذا مذهب جماهير الفقهاء. أما مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، وهو المذهب الثاني، فقال ليس عليه شيء، لأن المولى سبحانه أمره بالصوم وهو لا يقوى عليه، ولم يذكر المولى إطعاما، فذهب إلى أنه لا شيء عليه. لكن الراجح إن شاء الله هو قول جماهير الفقهاء أنه يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم، ويشهد لذلك صنيع أنس بن مالك عليه رحمة الله ورضوانه. أنس بن مالك لما كبرت سنه أفطر عاما أو عامين ولم يقوى على الصوم. والمولى سبحانه يبين لنا عظة في كتابه: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الإنسان حينما تتقدم سنه ويضعف يصل الأمر به، بعدما كان يسرد الصوم وكان شابا فتيا في يوم من الأيام، أنه يضعف عن الصوم. وربما لو اشتد الحر كالأيام التي نحن فيها الآن ما استطاع أن يصوم بحال من الأحوال، فعجز أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصوم، فأعد جفنة ثريد، يعني قصعة من الثريد، وأطعم 30 مسكينا وأفطر سائر الشهر. والإمام البخاري يبوب لذلك بصنيع أنس بن مالك، ويذكر أنه أطعم المساكين خبزا ولحما. ومن ثم فالراجح إن شاء الله مذهب جماهير الفقهاء إن الشيخ الكبير الفاني، الرجل أو المرأة، إن المريض الذي أصيب بمرض يعجزه عن الصوم، فإنه يطعم مسكينا عن كل يوم. الإطعام كيف يكون؟ هنجد صنيع أنس بن مالك أنه أعد طعاما ودعا الفقراء أو المساكين فأكلوا، وهذا يجوز، يجوز أن يذهب إلى الأسر، الأسرة دي من 4 أفراد أو 5، يطعمهم ويعطي لهم طعام يكفي لهم وجبة، يبقى هكذا أطعم 5، الأسرة 4 يبقى أطعم 4، يكمل 30 إن كان هيفطر الشهر. ويمكن أن يخرج فدية عن ذلك، وهي ربع صاع، ربع صاع من الأرز، من القمح، من التمر، يعني حوالي 3/4 الكيلو، 3/4 كيلو من الأرز، 3/4 الكيلو جرام من الأرز أو التمر أو القمح، الله أعلى وأعلم. بعض أهل العلم يقول نصف صاع، فحتى نزيل اللبس من أذهان الإخوة الكرام الذين يستمعون إلى ذلك، نقول أن الكفارة اللي هي نصف صاع وردت في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كان يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتناثر القمل على رأسه على وجهه، تناثر القمل من رأسه على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فاحلق وأطعم فرقا لستة مساكين، أو اجعله بين 6 مساكين. الفرق أو الفرق اللي هو 3 آصاع، والصاع كما نعلم 4 أمداد، يعني حوالي 2.5 كيلو، ممكن يوصل ل3 كيلو إلا القليل. فقالوا أن الكفارة تكون نصف صاع، يعني تقريبا 1.5 كيلو من الأرز أو من القمح أو من التمر. فهذا الحديث، حديث كعب بن عجرة هو في البخاري، خاص بكفارة حلق الرأس لمن كان به أذى من رأسه. أما في الصيام فعندنا نص خاص من حديث أبي هريرة الذي يذكر لنا قصة الرجل الذي وقع على امرأته. أصل الحديث في الصحيحين، لكن الشاهد الذي نطلبه ونعتمد عليه في هذه المسألة في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عرق، وهو المكتل أو الزنبيل، فيه 15 صاعا. رواية أبي داود هي التي صرحت بمقدار التمر الذي كان في هذا المكتل أو في هذا الزنبيل أو في العرق، وأنه كان 15 صاعا. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعم 60 مسكينا، أمر سلمة بن الصخر البيضي صاحب القصة والله أعلى وأعلم بأن يطعم 60 مسكين، وأعطاه 15 صاعا لما عجز عن إطعامه. يبقى 15 صاع يطعم بهم 60 مسكين، يبقى المسكين له كم؟ له ربع الصاع، وهذا مذهب الجماهير، وهذا الحديث يشهد لصحة مذهبهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى الإنسان اللي بيعجز عن الصوم أو اشتد به المرض ولا يرجى له بر ويطعم، يمكن أن يطعم 3/4 كيلو أرز عن كل يوم، يعني يروح لأسرة فيها 6 أفراد، يوم ياخد لهم 4.5 كيلو من الأرز يعطيه لهذه الأسرة، أسرة فيها 10 أفراد يودي لهم قد إيه؟ يودي لهم 7.5 كيلو من الأرز لهذه الأسرة حتى يكمل 30 مسكينا، والله أعلى وأعلم. يبقى لو شاء أن هو طه الطعام وأطعمه لهم هذا يجوز، وإن شاء أن هو أعطاهم الأرز نيئا يقومون بطهيه والانتفاع به فلا بأس بذلك، سواء أرز أو تمر أو قمح كما يتيسر، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للمسألة التالية، والحقيقة يمكن النهاردة ورد 3 أو 4 أسئلة بنفس هذا المضمون، وهي الحيض وعلاقته بالصوم. احنا عندنا من موانع الصوم بالإجماع الحيض والنفاس. المرأة الحائض، المرأة النفساء لا يقبل صومها، والمرأة الحائض لا تقضي ما عليها من صلاة ولكن تقضي ما عليها من صيام. وثبت الحديث في صحيح البخاري من أمنا عائشة لما سألتها معاذ عن ذلك، وقالت: ما بال المرأة تقضي ما عليها من صوم ولا تقضي ما عليها من صيام؟ قالت: أحرورية أنت؟ حرورية يعني من الخوارج. طب وليه بتقول عن الخوارج؟ لأن الخوارج لا يحترمون النص، وإنما يقدمون عقولهم على النص ويخضعون النصوص لعقولهم، بل إنهم من فساد مذهبهم أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذو الخويصرة التميمي وفي بعض الروايات جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا محمد واعدل، هذه قسمة لم يبتغى بها وجه الله. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف وينهاه عن المنكر، ويخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في صنيعه، على الرغم من أن فعل النبي تشريع، فعل النبي سنة يلزم بها ودليل مشروعية ينبغي أن نتأسى بها. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز إن لم يدل على الاستحباب، وهو حكم على فعل النبي بالجور والظلم، وأن النبي لم يتق الله ولم يعدل، وإنما حاب بعض الناس، فجعل من عقله حاكما على شرع الله عز وجل ورد النصوص بعقله. ولذلك أمنا عائشة تقول: أحرورية أنت؟ أأنت ممن يقدمون العقل على النص ويضربون بالنصوص عرض الحائط بعقولهم؟ بذا كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم. المرأة كانت تحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأمرها بقضاء الصوم ولا يأمرها بقضاء الصلاة، فمرد ذلك إلى النص، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودل الحديث على أن الصوم لا يقبل من المرأة الحائض، لذلك طول ما المرأة حائض عبادتها مردودة غير مقبولة، وإن تعمدت الصوم أثمت. ومن ثم فأعجب من صنيع بعض النسوة، المرأة تكون حائض وتفضل ممتنعة عن الطعام وعن الشراب طوال النهار لحد ما تأتي قبيل المغرب بلحظات وتشرب جرعة ماء. أقول سبحان الله، إن الله سبحانه غني عن عبادتها ولا يقبل منها صوم، فلماذا تشق على نفسها ولم يتعبدها المولى سبحانه بالصوم؟ يعني في يوم شديد الحر كالذي نحن فيه هذا، المرأة الحائض لماذا تمتنع عن الشراب أو عن الطعام وقد أباح الله عز وجل لها ذلك؟ تستتر من أولادها، الأولاد لما يكونوا صغار وما يفهموش هذا الكلام، يفهموش يعني إيه الحيض وما شبه ذلك، ما تجيش تأكل وتشرب أمامهم، لأن الولد مش فاهمين إزاي تأمرهم بالصوم وتقوم هي بالفطر، لكن ممكن إنها تستتر وتشرب وتأكل ولا تثريب عليه. النقطة الهامة التي وردت الأسئلة بشأنه، إن كثير من الأخوات الكريمات يتعجلن الطهرة قبل أوانه، الأخت تتربص بنفسها فترى أن الدم لم ينزل عليها طيلة النهار، تقوم تعمل إيه؟ تقوم تغتسل وتصلي وتنتوي الصوم في اليوم التالي، وإن كان الأمر بالليل تصبح وقد اغتسلت وصامت لربها عز وجل، وهي لم ترى أمارة الطهر. فترة الحيض لها بداية ولها نهاية، الحيض يبدأ بنزول دم الحيض اللي هو أسود اللون كريه الرائحة الذي لا يتجلط، اللي المرأة عرفاه تعرفه وتميزه عن غيره، أول ما ينزل على المرأة دم الحيض والعبرة والأمارة ليست بالمقدمات التي تسبق الحيض. يعني الأخت الكريمة اللي بتسأل إن هي حاسة بالمقدمات، ربما تشعر بمغص، ربما تشعر بتقل، ربما تشعر بتغير في المزاج، في بعض النسوة في فترة الحيض تبقى عصبية، تبص لها اتعصبت، أخلاقها تضيق، يصبح خلقها ليس سمحا كعادته، إنما تجد أنها عصبية منفعلة، تمسك في خناق جوزها، تضرب في أولادها، لتغير الهرمونات في جسم المرأة. ولذلك من حكمة الله البالغة أن حرم طلاق المرأة في حيضها وفي نفاسه، إن طلاق المرأة في الحيض المولى حرمه، وسمي كما يقول الفقهاء بطلاق البدعة، الرجل لابد أن هو يطول النفس مع المرأة حتى وإن كانت المرأة حائض، ربما يتغير خلقها، ربما يسوء، ربما تتعرض لبعض التغيرات التي لا يشعر بها الرجل وهي لا تتصنعها. يبقى هذه كلها أمارات للحيض تعرفها المرء، ولا عبرة بشيء من هذه الأمارات مطلقة. الأمارة المعتبرة هي خروج الدم من رحم المرأة، يعني لو الدم كان بالداخل ولم يخرج فلا عبرة لذلك مطلقا، العبرة عندنا بخروج الدم خارج الرحم. أول ما الدم يخرج خارج الرحم فهذه المرأة هي الحائض التي تترك الصلاة والتي تترك الصوم ولا تتم الصوم إن نزل عليها هذا الدم. يبقى بدأ الحيض بخروج الدم من الرحم، متى ينتهي؟ ينتهي الحيض بانقطاع دم الحيض وبالجفوف أو بالقصة البيضاء. لا يكفي الانقطاع فقط، لأن الانقطاع ممكن يكون عارض، ينقطع الدم فترة بسيطة ثم ينزل، ممكن ينقطع يوم ويوم وزيادة، والمرأة تغتسل وتصلي ثم يرجع الدم، لأن تتمة الأمرات لم تتم، وهي القصة البيضاء أو الجفوف. ولذلك كانت النسوة ترسل بالكرسفة إلى أمنا عائشة. الكرسفة اللي هي القطعة من القطن كانت تضعها المرأة في محل خروج الدم وترسل بها إلى أمنا عائشة، لأنها كانت تعلم بالنظر إليها أما زالت المرأة حائضا أم أنها قد طهرت، فترد الكرسفة. كانت تبعث الكرسفة في الدرج أو يعني أشبه بوعاء صندوق خشبي كده يكون مستطر فيه، المرأة كانت تضع فيه العطر بتاعها أو الكحل أو ما شابه ذلك، فكانت ترسل بالقطنة في هذا الدرج مستتر ترسل بها، فتنظر فيها أمنا عائشة رضي الله عنها فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. يبقى لا تعجلنا، مش معنى انقطاع الدم عن المرأة إنها طهرت، وإنما لابد إن هي ترى تتمة الأمرات وهي القصة البيضاء التي تخرج من المرأة عند انقطاع الحيض. فأرجو إن الأخوات الكريمات لا يعجلنا، مش كل امرأة انقطع عنها الدم يوم تقوم تغتسل وتصلي وتصوم، هذا أمر الحقيقة ينبغي إن احنا ننتبه إليه. والإمام النووي عليه رحمة الله حينما تحدث في الحيض قال هذا كتاب عظيم مهجور في الفقه. كتاب الحيض هذا من الكتب والأبواب المهجورة في الفقه، ولشدة الأسف إن هذا الكتاب يحتاج منا إلى تمحيص وإلى بحث وإلى دراسة، لأن المرأة ربما إن هي تكون في مراكز يعني سامية، وعلى الرغم من ذلك لا تميز دم حيضها وتحتاج أن تسأل الرجال في ذلك، على الرغم من المفروض أن الرجل يكون عالة على المرأة في هذا الباب الفقهي، ولكن لشدة الأسف هذا هو الواقع، أن باب الحيض هذا من الأبواب المهجورة، وخاصة أن استخدام موانع الحمل من اللوالب وما شابه ذلك أدى إلى وقوع اضطراب وتغيير لعادات النساء في هذه المسائل، وأدى إلى وجود ما نشاهده الآن من تقطع في الدورة، من زيادة في عدد الأيام ونقصان الفترة التي كانت تفصل بين الحيض والحيض تغيرت إلى غير ذلك. فإن شاء الله يعني هذه نصيحة لنفسي ولكن بصوت مسموع، إن احنا إن شاء الله نولي هذا الباب اهتماما كبيرا بأمر الله لشدة الحاجة إليه، وإن كان هذا الباب من فروض الأعيان على المتزوجين من المسلمين، لأن الإنسان إذا تزوج الإنسان المسلم بصفة عامة يحتاج إلى يعني منهجية في طلب العلم. الإنسان لابد أن هو يبدأ بالطهارة اللي هي لا تتم الصلاة إلا بها، الصلاة اللي هي أول ركن بعد الشهادتين يؤديه في كل يوم وليلة، الصيام عبادة حولية، الحج عبادة عمرية، الزكاة عبادة حولية وقد يؤديها وقد لا يؤديها، لكن الصلاة لا بد أن يؤديها كل مسلم، لا بد أن يؤديها 5 مرات في اليوم والليلة، فلا بد أن يولي اهتماما كبيرا لأحكام الصلاة، والصلاة لا تتم إلا بطهارة، فلا بد أن هو يبدأ بالطهارة، يعرف الطهارة، يعرف أحكام المياه، يعرف نواقض الوضوء، يعرف موجبات الغسل إلى غير ذلك. ولشدة الأسف إن بعض العقلانيين وبعض المعاصرين حينما يريدون أن يطعنوا في الملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في من يسيرون على هذا المنهج يقولون الذين لم يخرجوا بعد من دورات المياه طعن وغمز، وأسأل الله أن يغفر لنا ولهم، يعني أن فقههم ما زال في الطهارة، ما زال في بيوت الخلاء، ما زال في دورات المياه. وهذا الذي يتحدث ربما يعرض له العارض فلا يعرف حكما له، على الرغم من أن الصلاة فرض عين عليه. هؤلاء الذين كانوا يغمزون قديما، سلفنا رضي الله عنهم، يعني حتى إن بعضهم لا يغمز بعض السلف يقول لا يتعدى فقهه سراويل امرأته، يقصد بذلك أن علمه منحصر في الحيض والطهارة والنفاس وما شبه ذلك. أقول وأيم الله نحن في أشد الحاجة إلى مثل هذا الفقه في هذه الأيام. ولو خصصنا يوما يخصص لأسئلة الحيض والنفاس وما تحتاج إليه المرأة ما كفى ذلك، لو خصصنا يوم من الفتاوى لمثل هذه المسائل ما كفى ذلك. ولشدة الأسف يقول لك أنتوا بتتكلموا في الطهارة وفي الحيض وفي النفاس والقدس ضائعة والأمة الإسلامية مستضعفة، طيب وحضرتك اللي بتتكلم في فقه الواقع وفي وفي وفي، ماذا صنعت لهذه الأمة؟ لا علمت الأمة دينا ولا رضدت لها أرضا، لا رجعنا أرضنا ولا تعلمنا ديننا. وطريق التمكين لدين الله عز وجل يبدأ بأن نتعلم ما هو فرض عين علينا، الصلاة بالطهارة، الزكاة، الصيام اللي احنا بنؤديها عبادة لله عز وجل، الآن الحج، لما تزوج لابد أعرف أحكام الحيض وأعرف أحكام النفاس. هذا هو نقطة الانطلاق لنا نقيم دين الله عز وجل دينا كاملا. وإن شاء الله أسأل الله أن يمكن لهذه الأمة وأن يقيد لها أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويكبت فيه أهل الفجور والمعاصي. وأسأل الله أن يأخذ بناصية ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم أمين. وأن يقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، اللهم أمين. بالنسبة للسؤال الثاني اللي ورد إن شاء الله نختم به لقرب انتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة، وهو من شرب والأذان يؤذن، كان يشرب وأذن للأذان، والأخ الثاني اللي قاعد يشرب الشاي والساعة 4:05 وعارف أن الفجر الساعة 4:10 والراجل أذن مبكرا ثم أذن مسجد آخر. عندنا العبرة في إثبات وقت الفجر كما هو معلوم في هذه الأيام بالأذان، والأذان بيستند إلى التوقيت اللي أعدته الجهات المختصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل، ولكن عليكم بأذان ابن أم مكتوم. يعني معنى ذلك أن ابن أم مكتوم كان يؤذن عند طلوع الفجر الصادق، وبلال كان يؤذن قبله ليستيقظ النائم وليرجع القائم. الإنسان اللي بيقوم الليل يعرف أن الفجر خلاص على وشك، يقوم ينتهي من صلاته ويوتر، ثم إن كان يأكل أو يشرب جرعة ماء إلى آخره. يبقى أذان بلال كان الأول ثم أذان ابن أم مكتوم. الحقيقة إحنا غيرنا الأذان الأول وأوجدنا التواشيح والقرآن اللي قبل الفجر، ده مش موضوعنا الآن. يبقى مجرد ما اسمع الأذان اللي هو أذان الفجر الصادق الذي كان يؤذن به ابن أم مكتوم أمتنع عن الطعام والشراب لأنه إعلام بدخول الوقت. الحقيقة إن بعض الناس يعول على مدفع الإمساك، أول ما مدفع الإمساك يضرب قبل الفجر بتلت ساعة يسيب الأكل والشرب، وعلى النقيض منه بعض الناس الآن يطعن في وقت الفجر الذي نحن عليه ويقول أن الأمة اجتمعت على ضلالة وأن وقت الفجر ده غير صحيح وأننا نؤذن بليل، وهذا قول مردود. ولشدة الأسف كثير من الناس يؤلف مؤلفات في هذا الأمر، يكتب في الجرائد وينشر هذا الأمر، بل ووصل الأمر إلى حد كتابة وريقات وتوزيعها في المساجد على الناس لكي يلبسوا عليهم دينه. والحمد لله الذي عصم الأمة أن تجتمع على ضلالة. نقول أولا الحسابات الفلكية المنضبطة أثبتت وقت الفجر على نحو ثابت بجلاء، الحمد لله سواء كانت المعاهد اللي موجودة في مصر في الدول الإسلامية بل وفي الدول الأجنبية أثبتت هذا الوقت بجلاء. عندنا حديث أم المؤمنين عائشة إن كانوا بيظنوا إن إحنا بنصلي بليل وده مخالف للوقت وإن الصلاة تكون بإصفار عشان حديث أبي برزة الأسلمي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الصبح فينظر أحدنا إلى جليسه الذي يعرفه فيعرفه. أقول لا تدع هذا الحديث لا تنظر لهذا الحديث وتدع غيره كحديث أمنا عائشة رضي الله عنها التي تخبر أن نساء المؤمنات كنا يصلين الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفنا ينقلبنا إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن يعني بأكسيتهن ما يعرفهن أحد من الغلس يعني من شدة الظلام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وصلى ودخل فالضجع كما كانت عادته وناداه بلال بالصلاة وخرج فصلى بالناس وكان يقف عند رأس كل آية ويركع نحوا من قراءته ويسجد نحوا من ركوعه كل هذا وانتهى من الصلاة وانصرفت النسوة بغلس يبقى الصلاة كانت بإصفار. طب وما الحديث أبي برزة الأسلمي يمكن التوفيق بينه وبين حديث أمنا عائشة رضي الله عنهم جميعا وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. يبقى النهاردة إعمال الدليلين إزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ صلاته بغلس بظلام ويخرج منها بغلس ده غالب أمره حديث أمنا عائشة وأحيانا كان يطيل القراءة يقرأ بالصافات في ركعة 180 آية في سورة واحدة في ركعة واحدة يقف على رأس كل آية يبقى وقت قد إيه. فكان أحيانا يطول القراءة فيخرج بإسفار. وسنة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كما في سنن الترمذي أنهم كانوا يصلون الصبح بغلس وكان عمر رضي الله عنه يأمر ولاته أن يصلوا الصبح بغلس. فإن شاء الله وقت الصبح الذي نحن عليه صحيح وسنفصل هذا القول لاحقا إن شاء الله. وبالنسبة للسؤال عمن أذن للفجر وهو يشرب نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وعند غيره إذا أذن للفجر والإناء على في أحدكم فلا يضعه حتى يقضي نهمته. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم ويضعفه بعض أهل العلم ونقول بتصحيحه وكمن من ذهب إلى ذلك من المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله. يبقى هذا في الشراب فقط الإنسان بيشرب وهو يشرب أذن لكن لو أذن للفجر لا يضع الإناء على فيه. يبقى إذا أذن والإناء على فيه فإنه يتم شربة الماء التي يشربها ولا ينزل الإناء قبل أن يقضي نهمته لكن لو في لقمة في فمه يلفظها الله أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ اللي كل اللي شرب الشاي الساعة 4:05 ومجرد ما يسمع الأذان يترك الايه ما بيده لأن المؤذن هو مؤتمن لكن ها هنا انه أخذ بالتوقيت انه بيدنا 4:10 إن كان واخد بالتوقيت ومنتبه والمسجد الثاني أذن في الوقت كما يقول 4:10 فلا تثريب عليه إن شاء الله. لكن بالنسبة للتوقيت يراعي أن التوقيت بيتقدم كل يوم بينقص دقيقة فما يركنش إنه كان امبارح 4:10 يقوم يفضل يشرب وإنما ينبغي لما يسمع الأذان يترك ما بيده فلا يقربه لكن إن شاء الله صومه صحيح لأن الرجل أذان مبكرا وفقا للتوقيت وثانيا إن المسجد القريب منه أذن بعد ذلك والعبرة عليه والله سبحانه أعلى وأعلم. إن شاء الله ما بقي معنا من أسئلة نتمها بأمر الله سبحانه ونتم مسألة وقت الفجر لأهميتها في اللقاء القابل إن قدر الله سبحانه لنا البقاء واللقاء بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم و وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.